سالم بن أبي حذيفة المولى أبي حذيفة وهو مولى كان عبدا ثم اعتق, اعتقه أبو حذيفة وتبناه قبل تحريم التبني, فكان يؤم المهاجرين وفيهم أشراف العرب وفاضلهم كأبي بكر وعمر ومن عد المؤلف أبو سلمة وزيد وعامر ابن ربيعة لأنه كان أكثرهم قرآنا. ويخبر أيضا أنه إذا جاز أن يجعل المولى إماما في الصلاة في أمر الدين فيجوز أن يجعل في أمر الدنيا من باب أولى, كما قال الصحابة ألا نرضى لدنيانا يعني بكر رضي الله من رضيه له النبي من رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. إذا كان إماما من باب أولى أن يكون أميرا أو قاضيا أو ما شابه ذلك. هذا وجه استدلال بهذا الحديث. وثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي أمير الحج أمير مكة لقيه خارجا من مكة مسافرا, وعمر رضي الله عنه ذاهبا إلى الحج فلقي الأمير في الطريق خارجا من مكة فسأله عمر رضي الله عنه من استعملت على أهل الوادي يعني من أنبت عنك في هذا السفر؟ قال ابن أبي أبزة. ما عرف عمر قال من ابن أبي أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال له عمر رضي الله عنه استعملت عليه المولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أقر على ذلك لكنه تثبت أن المولى قد يكون ليس أهلا للإمارة, يعني الناس يختلفون, المولى مسه الرق قد يكون ضعيفا ليس أهل الإمارة. لما ذكر هاتين الصفتين أقره عمر رضي الله عنه. إذن نقول إذا كان المولى هذا أهلا للقضاء أو للإمارة ما دون الإمامة الكبرى فلا بأس بتوليته, أما الإمامة الكبرى فقد سبق أنه لا يتولى إلا من قريش. باب العرفاء على العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبرني الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سدي هوازن إني لا أدري من أذن فيكم واللفظ مشهور منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. هذه في قصة سدي هوازن, قصة معروفة مرت معنا أن هوازن جاءوا المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام قد قسم سديهم وأموالهم فقال لهم اختاروا إما المال أو السبي, أراد أن يكرمهم وأن يرغبهم في الإسلام فاختاروا السبي وقد قسمه بين الناس, فكلم الناس أن يردوا السبي فمن طابت نفسه رده من غير شيء ومن لم تطب نفسه رده ويعوضه النبي عليه الصلاة والسلام بمال أو سبي آخر. فقال الناس طيبنا, فقال إن لا ندري من طيب ممن لم يطيب, أنهم عدد كبير قال بعضهم طيبنا وهذا مال المسلم لا يحل بطيب نفس منه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت وأن لا يأخذ مال مسلم إلا برضاه تأكد أنه رضي, وقال ارجو حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. هذا الشاهد من الحديث العرفاء, والعرفاء مأخوذ هذا الاسم من المعرفة يعني أن العريف هذا يعرف أحوال الناس الذين تحته وهو مسؤول عنهم ثم يرفعه إلى من فوقه. هذه اصطلاحات الآن يسمى رئيس قسم مثلا في رئيس الدائرة، فرئيس الدائرة لا يستطيع أن يباشر كل ما يتعلق بهذه الدائرة لأن الأعمال كثيرة ومتفرقة، فيحتاج إلى عرفاء يعني إلى مسؤولين أقل منه يباشرون الأعمال ثم يرفعون الأمر إليه. فلا بأس، هذه أمور تنظيمية، إذا اتسع العمل شرع للمسؤول الكبير أن يضع مسؤولين أصغر منه من أجل أن يباشر الأعمال ويرفع إليه، مثل رئيس الدولة مع الوزراء، أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يضبط الدولة كلها، لابد يكون عنده وزراء، كل وزراء لهم مسؤولون، كل مسؤول له مسؤولون تحته حتى يستطيع هؤلاء المسؤولون القيام بالعمل. هذا أمر يعني باب التنظيم، لكن العرف على خطر، كما مر معنا في الإمارة ورد حديث رواه أحمد ذكر الحافظ وصحه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرفاء، ويل، قال ويل للأمراء وويل للعرفاء، لأن هؤلاء في مظنة الحيف والظلم، وقل من يسلم من هؤلاء المسؤولين، فالإنسان يعني ينبغي له أن يهرب من المسؤولية إلا إذا كان أهلا وعلم الحال أنه يستطيع ففيها أجر، لكن الغالب الحصول الهلاك وتضيع الأمانة إلا من رحم الله. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا ابن عيم حدثنا عاصم محمد حدثنا عاصم محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. هذا في تفصيل، يعني كون سان يتكلم بكلام يداري به الشخص، يقول كلام يحب المخاطب وفي قلبي خلاف ذلك، هذا في تفصيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا من ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل ذلك الرجل سيء الخلق قال إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل قال في غيبتي، فلما دخل ألان له القول. هذه تسمى ماذا؟ المداراة، هذه جائزة، أنه ما يقول كلاما يشجع على الظلم يقر عليه، لا يداريه، يذكر كلام كيف حالك ساك طيب اشتقنا لك وكذا وكذا، كلام يداريه ويكف شره. أما أن يقره على ظلمه ويؤيده فإن هذا حرام، هذا يسمى إيش؟ المحاباه، محاباه يحابيه على باطل يظهر له الرضا بالباطل، هذا حرام، هذا النفاق الذي ذكر ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا يفعله كثير من المستشارين والمدراء الصغار مع الكبار، يحابون الرئيس بكل شيء مهما فعل من خطأ، إنهم يقولوا والله طول العمر هذا ما في أحسن منه، هذا طيب وهذا زين وهذا ممتاز وهذا كذا، ويعلمون أنه خطأ، لكنهم يعلمون أنه يكره أن يواجه بالحقيقة، يعلمون هذا منه، ما عنده إنصاف ولا عنده تقوى، يحابونه في إقراره على المنكر، بل يزيدون شره، يشجعونه والله هذا ممتاز وهذا ما شاء الله ما في أحسن منه، والناس راضين ومبسوطين وفرحين بهذا الشيء الذي حصل، وهم كذبة، الناس متبرمون ومتظلمون يكذبون عليه. هذا المحاباة وهذا هو النفاق، ويكون عونا لهذا الظالم على ظلمه. أما المداراة في أشياء لا تضر، ليس فيها كذب وليس فيها إعانة وإقرار على الظلم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس بالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا هو شر الناس والعياذ بالله، لأنه يغرر ويخدع، شر عظيم. يأتي إلى الظلمة ويقول ما شاء الله أنتم أحسن الناس، ويأتي إلى الحق ويقول أنتم أحسن الناس، وهو مع هؤلاء ومع هؤلاء. هذا نفاق يدل على الضعف والجبن والخور وحب الدنيا وعدم الشجاعة في الصدع بالحق، فيغرر هؤلاء ويغرر بهؤلاء، وهذا من شر الناس عند الله والعياذ بالله. باب القضاء على الغائب لعل نقف عليه، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع الصالح إنه جود كريم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.